يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الناظم رحمه الله: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله الناظم الكلام عن صفة الكلام، وذكر المعتقد في كلام الله جل وعلا في كتابه، قال: يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. قال: كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر. أهل العلم يا إخوة يعبرون بتعبير يتضمن هذه الجملة، ويقولون: القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله. كيفما تصرف فهو كلام الله، معنى ذلك إذا كتب هذا هو القرآن، وإذا قرأه القارئ قرأ القرآن، وإذا سمعه السامع سمع القرآن، فقالوا: كتب في السطور وحفظ في الصدور، وهو بكل جهاته كلام الله جل وعلا. وسيأتي بيان لماذا ينص العلماء على هذا الأمر. قال هنا: يحفظ، أي القرآن بالقلب، وهذا جاءت عليه الأدلة في كلام الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله جل وعلا: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذا يدل على أن القرآن يحفظ بالقلب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب، كالبيت الخرب. الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. ولذلك قضية حفظ القرآن، وهي أحد أنواع التعبد لله جل وعلا في كتابه، التعبد لله بتلاوته وحفظه، والتعبد لله بفهم معانيه، والتعبد لله بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه، والتعبد لله بالاستشفاء به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وما الدليل على التعبد لله جل وعلا بمعرفة المعاني؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويحفظ في القلب، لذلك جاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها، فقال جاء فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: ما معك من القرآن؟ ما معك من القرآن، يعني يحمله أم يحفظ؟ يحفظ. قال: معي سورة كذا وسورة كذا، حتى عددها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤكد هذا الأمر، تقرأهن عن ظهر قلب قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها. معنى هذا يعني ما يتعلق بالحفظ. إذن القرآن يحفظ كما يقول العلماء في الصدور ويكتب في السطور. قال وباللسان يتلى، يتلوه العبد كما قال ربنا جل وعلا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقال جل وعلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذن القرآن يتلى. وهذه القضية قضية مهمة جدا، وهو أن تلاوة القرآن لا تكون إلا بالتلقي، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ بمجرد ما يراه من رسم الكلمة، بل يجب عليه أن يأخذ القرآن كابرا عن كابر. والقرآن لا يجتهد في معرفة التلاوة هكذا من تلقاء نفسه، بل لا بد له من شخص يصحح له التلاوة، يصحح له هذه التلاوة ويقيم اللسان على القراءة الصحيحة وعلى مخارج الحروف. ولذلك من يجتنب هذا المسلك يقع في مزالق عظيمة جدا، ويقع في تحريف للآيات سواء في النطق أو في الإعراب أو في حركات ألفاظ القرآن. ومن أهل العلم من يرى أن التجويد واجب، ومن أهل العلم من يرى أنه أمر لا بد منه وهو من الآداب ولا يصل إلى التأثيم، وإن كان قد قال الناظم والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يرتل القرآن آثم، ولكن لأهل العلم في ذلك سعة. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتلو القرآن بغير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلها لنا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ومما يدل في السنة على أمر التلاوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمر الحسد وقال لا حسد إلا في اثنتين، فقال رجل علمه الله القرآن، قال فهو يتلوه آناء الليل والنهار، آناء الليل والنهار. وهكذا جاءت الآثار الكثيرة في أمر تلاوة كتاب الله جل وعلا. قال أيضا يعني من نواحي أيضا ما يكون به كتاب الله جل وعلا، قال كما يسمع بالآذان، يسمع الذي يسمع بالآذان هو القرآن، كما قال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يسمع كلام الله. فأنت حينما تقرأ على إنسان يسمع هذا الكلام كلام الله جل وعلا، يعني الألفاظ. أما الفعل فهو فعل العبد، الفعل فعل العبد، وسيأتي تفصيل هذه المسألة. والله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال جل وعلا في حال الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، أيضا هذه من الأدلة على أن الذي يسمع هو كلام الله جل وعلا. وفي حديث ابن مسعود قال اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فدل هذا أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن وعليه أنزل عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أهل العلم يؤجر المستمع كما أنه يؤجر التالي. فلو أن الإنسان فتح قارئا من القراء وهو يستمع إليه ولكنه لا يتشاغل عنه، وهنا أنبه على مسألة مهمة جدا، كلام الله جل وعلا يعظم ويجل ويوقر عن أن يستخدم في غير ما أنزل له. إذن كلام الله ليس لنغمات الجوال، ولا لصالات الانتظار ولا للمطاعم المحافظة. هذا ليس مكان لكلام الله جل وعلا، يحتاج إلى إيش؟ أن يتعظ به العبد وأن يستمع إليه، لا أن يأتي في مكان ويقال والله هذا المكان ما فيه أغاني، هذا فيه قرآن، مكان طعام أو مكان لهو أو كذا. وكلام الله جل وعلا ينبغي أن يحرص عليه، يعني ربما أصوات أخرى، أصوات طبيعية، أصوات عصافير أو نحو ذلك لا حرج، أما كلام الله جل وعلا يتلى وأنت غير منتبه له فهذا لا يليق وليس هو من الأدب مع كلام الله جل وعلا. لا أغاني، ولا ينبغي أن يمتهن أيضا القرآن. قال كذا بالأبصار إليه ينظر، والمقصود بذلك يا إخوة النظر في كلام الله جل وعلا في المصحف، النظر في المصحف. وهذا قد ورد عن جملة من العلماء السابقين من الصحابة ومن غيرهم الاعتناء بهذا الباب، ولم يرد في ذلك فيما أعلم حديثا صحيحا يدل على فضيلة النظر في المصحف، ولكن وردت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كقول ابن مسعود أديم النظر في المصحف، قال أديم النظر في المصحف. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا دخل بيته نشر المصحف وقرأ فيه، ولذلك حث أهل العلم على النظر في المصحف وقالوا لا ينبغي لإنسان أن يمر عليه يوم ولا ينظر في كتاب الله جل وعلا، ولا ينظر في كتاب الله جل وعلا. ولذلك لأن هذه الأوراق ليست كغيرها من الأوراق، هذه الأوراق متضمنة لكلام الله جل وعلا، فينبغي أن توقر وأن تحترم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن لا ينبغي لإنسان أن يتكئ على المصحف وأن يجعله تحت فراشه أو أن يمد رجليه إليه أو أن يتهاون في المحافظة عليه، يلقيه في أي مكان، هذا لا يليق بكلام الله جل وعلا. كلام الله جل وعلا يقدر ويوقر ويعظم. ولذلك لما وصفت عائشة رضي الله عنها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كأنه إيش؟ ورقة مصحف، كأنه ورقة مصحف. المصحف معهود في عمل المسلمين أنه جميل، ولذلك يختارون له أفضل الأوراق ويختارون له أنفع الطباعة ويحافظ عليه بأفضل أنواع التجليد. وهذا الذي ينبغي للمسلمين أن يحرصوا عليه. والبعض ربما يستشكل يقول هل يجوز لي أن أضع جرابا، يعني غطاء خاصا به؟ يجوز، هذا من باب المحافظة عليه، وأضع عليه اسمي، يجوز أن تضع عليه اسمك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن المصحف يعتنى به، ومن عناية أهل العلم بالمصحف أنه لا يكتب عليه شيء غير القرآن، لا يكتب على الأوراق شيء غير القرآن. ولذلك نهى أهل العلم أن يوضع بعض التعليقات في سطور الآيات، لكن لو أن الإنسان وضع أوراقا إذا كان مثلا عنده شيء من متشابه القرآن ويحتاج فيه إلى مراجعة أو تأكيد ونحو ذلك، فلا حرج أن يضع الأوراق اللاصقة أو بعض الأوراق التي يضعها حتى يتأكد ويحسن أن يراجع القرآن. أما أن يضع ويخطط على المصحف، في الحقيقة أنت لو أعطيت شخصا كتابا ثم أعاده إليك وقد وضع على بعض الكلمات دوائر وعلى بعضها خطوطا بالرصاص أو بالحبر أو بغير، تقبل منه؟ تقول أفسد كتابي. فينبغي للمصحف أن يبقى على نصاعته وعلى جماله وعلى بهائه وعلى نقائه، لا أن يدخل فيه يقال والله ما شاء الله هذا معتني، لو كان معتنيا ما فعل هذا. إذن الحرص على القراءة في المصحف أمر مهم، ولذلك كان بعض أهل العلم يرى أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب، أنه يجمع ما بين النظر وما بين القراءة، يجمع ما بين النظر وما بين القراءة. وإن كان بعض أهل العلم يقول بأن الحافظ المتقن لا يراجع من مصحف، يعني حالة إيش؟ حالة مراجعته، حالة مراجعته يعني نتيجة لضبط حفظه وقوة ذاكرته وحسن عمله في عنايته بكتاب الله جل وعلا، أنه يقرأ وهو يقود السيارة أو وهو يمشي من حفظه. لكن النظر في المصحف يذكر بعض أهل العلم ويطلق قضية أنه عبادة، يطلق أنه عبادة، وهذا يحتاج إلى دليل. وبالأيادي خطه يسطر، معنى ذلك أن المصحف أو القرآن يكتب بالأيادي، الله جل وعلا سماه كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في كتاب يعني مكتوب، الكتاب هنا بمعنى مكتوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على كتابة القرآن، ونهى أن يكتبوا حديثه عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع خلط بين كلام الله جل وعلا وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كتب الصحابة، وممن كتب وأمر بالكتابة أبو بكر الصديق أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وكان جمعه الجمع الأول، ثم بعد ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الجمع الثاني. لماذا جمع أبو بكر المصحف؟ لماذا جمع القرآن يا إخوة؟ أبو عبد الله أحسنت، لما قتل القراء 70 قارئا من القراء في معركة اليمامة، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن بين دفتين في مصحف، وكان قد اعترض في أول الأمر عمر رضي الله عنه وأرضاه، لكنه قال ما إن شرح الله صدري لفعل أبي بكر، يعني بعد ذلك وافق أبا بكر لما فيه من المقصد العظيم. ولماذا جمع عثمان المصحف؟ عبد الرحمن،
اختلاف القراءات،
الاختلاف أي ما حصل من اختلاف، ما حصل من اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعض، فجمعهم على مصحف على مصحف واحد، وأمر بإحراق بقية المصاحف، فأحسن الاثنان رضي الله عنهما وأرضاهما وأحسنوا لنا. نحن الآن نقرأ في هذا المصحف الذي جمع أصله أبو بكر رضي الله عنه، ثم تمم هذا الجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لذلك يعني بعضهم يقول المصحف إيش؟ العثماني، المصحف العثماني نسبة إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ومن الذي تولى جمع القرآن؟ هيا زيد بن ثابت. ومن معه؟ عمر بن الخطاب. أحسنت يا عبد الله، راجعت أصول التفسير اليوم. نعم، علوم القرآن أخذته زين. طيب، قال وكل ذي، يعني هذه المذكورات، القلب واللسان، الأبصار، السمع، البصر، القلب ونحو ذلك، هذه كلها يا إخوة إيش؟ مخلوقات، هذه كلها مخلوقات. قال مخلوقة حقيقة، ولا يمكن لعاقل أن يقول اللسان ليس مخلوق أو اليد ليست مخلوقة أو السمع ليس مخلوقا، هذا أمر بدهي. قال دون كلام بارئ الخليقة، أما كلام الله جل وعلا فليس بمخلوق. إذن هذه الآلات مخلوقة، وكلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. وقد ذكر الحافظ حافظ الحكمي رحمه الله، الحافظ حافظ، ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله 5 أوجه في القرآن، قال: وهو فيها غير مخلوق، قال: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. هذه كلها بارك الله فيكم من أوجه القرآن التي نحن نستمع ونقرأ ونكتب وكذا، لكن القرآن غير مخلوق، لكن هذه مخلوقة. قال: فالقلب مخلوق، القلب مخلوق، والمحفوظ فيه إيش؟ غير مخلوق، كلام الله جل وعلا. والمتلو
غير مخلوق،
غير مخلوق. والتلاوة
مخلوق،
مخلوقة، فعل العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. لكن المتلو، هذه الألفاظ التي تليت غير مخلوقة، هي كلام الله جل وعلا. السمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور
غير مخلوق
إليه غير مخلوق، والكتابة هذه التي يكتبها العبد مخلوقة لأنها فعل العبد، والمكتوب غير مخلوق. إذن أعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيثما تصرف غير مخلوق، حيثما تصرف غير مخلوق. نحن اتفقنا أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وكلام الله إيش؟
غير مخلوق،
صفة، صفة لله، صفة إيش؟
فعلية
ذاتية أو فعلية؟
ذاتية فعلية،
ذاتية فعلية. لذلك بما أن القرآن هو كلام الله، وكلام الله صفة له، فصفات الله غير مخلوقة، فلذلك هذا حدا بالناظم رحمه الله أن يقول: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، جلت أنها تكون مخلوقة، لا يمكن أن يكون الله محل الحوادث، جل جل وعلا أن تكون صفاته مخلوقة، فليس من صفاته جل وعلا شيء من الصفات مخلوق. وهذا الأمر يتضح حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا في كلام الله جل وعلا في قوله: ألا له الخلق والأمر، ذكر الله الخلق الذي هو الفعل، وذكر الأمر الذي هو القول، ففرق بين القول وليش الفعل، فرق بين القول والفعل، فرق بين الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، كلمات الله جل وعلا الشرعية هي القرآن. فإذا قلت إن كلام الله مخلوق، فأنت حينما تقول أعوذ بكلمات الله التامات تستعيذ بماذا؟ ما يجوز الاستعاذة بمخلوق، لكنك هنا في الحديث تستعيذ بماذا؟ بصفة، بصفة، بصفة الخالق جل وعلا، وهي كلامه، كلامه. إذن أعوذ بكلمات الله التامات، هذا استعاذة بماذا؟
بصفة الله،
بصفة. الاستعاذة بالصفة يا إخوة جائزة، دعاء الصفة غير جائز، فرقوا. يعني لا يجوز لك أن تقول يا رحمة الله، أو تقول يا مغفرة الله، أو تقول يا عفو الله، لا يجوز. لكن الاستعاذة بصفات الله لأن صفته منه سبحانه وتعالى، فكما يجوز أن تقول أعوذ بالله تقول أعوذ بعزة الله، كما جاء في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته. فأنت دعوتنا أو استعدت بعزة الله، وهذا وارد في الحديث: إذا وجد الإنسان في نفسه شيئا فيضع يده على موضع ألمه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: فالصوت، صوت العبد أيا كان صوته، والألحان التي يتلو بها القرآن صوت من؟ العبد، صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. فالصوت والألحان صوت التالي لكنما أو صوت القاري لكنما المتلو قول الباري جل وعلا، الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا يؤجر أو يجازي العبد، فيؤجر العبد إذا ما قرأ القرآن وتغنى به. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى قال: يا أبا موسى قد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو علمت أنك تسمعني إيش لحبرته لك تحبيرا. وهنا إشكال، ما يقول قائل: طيب أبو موسى لما يقول هذا الكلام ما يخشى على نفسه؟ إيش رأيكم؟ كيف الجواب؟ تقول لقائل من الناس: لو علمت أنك تسمعني لا أحسنت التغني بالقرآن، في إشكال. الظن بأبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه حاله كحال بقية الصحابة في أنهم يراقبون ربهم جل وعلا، ولكنه كان سيزيد من إتقانه تقربا إلى ربه جل وعلا إسعادا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا رياء، إسعادا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل إسعاد النبي صلى الله عليه وسلم شيء يؤجر عليه الإنسان؟ ما الدليل؟ أحسنت، إذا كان سرور تدخل على قلب مسلم فكيف بسرور تدخل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك هذا أعظم، هذا أعظم. إذن هذا الصوت، هذه الكتابة، هذا النظر مخلوقات، والمنظور إليه والمتلو والمكتوب كلام الله جل وعلا. وقد أحسن العلماء في إلزام من قال بأن هذا الكلام وهذا النظر هذا هو عين كلام الله جل وعلا، وهذا كلام لا شك باطل. قالوا: لكان كل من سمع القرآن، كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت صار كليم الرحمن، فلا ميزة لمن؟ لموسى. موسى ما صار له ميزة، لأن موسى سمع من ربه مباشرة. فإذا كان هذا هو الصوت، صوت الله جل وعلا كما يقولون، وهذه يقولها أهل الحلول والاتحاد يا إخوة الذين ينغمسون في قضية إيش عقيدة الحلول والاتحاد، عقيدة الحلول والاتحاد. فيتوسعون ويقولون: عافانا الله وإياكم أن الله حل في خلقه واتحد بهم، أن الله حل في خلقه واتحد بهم، حتى قال القائل عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر كما هو الاعتقاد، قال: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته. وقال الآخر: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. وأقوال غريبة وعجيبة سبحان الله، وجرهم إلى هذا الضلال في الاستحسانات العقلية وفي ادعاء المبالغة في إثبات الصفات، وهم في الحقيقة ذهبوا إلى التعطيل، لم يذهبوا إلى الإثبات، ذهبوا إلى التعطيل. قال: ما قاله لا يقبل التبديل، كما قال الله جل وعلا: ما يبدل القول لدي، فلا يمكن أن يتغير. فالمصحف الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حمله الصحابة وحفظوه، وحفظه التابعون، وحفظه أتباع التابعين، وحفظه أتباع وأتباع التابعين، إلى أن وصلنا إلى زماننا هذا. فأنت تقول: يا أيها الذين آمنوا، هي الآية التي قرأها ابن مسعود وقرأها ابن عباس وقرأها أبو بكر وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعها من جبريل، وأخذها جبريل من رب العالمين سبحانه وتعالى. لم يتغير شيء ولا يتبدل شيء. ولا يعكر على هذا أن بعض الآيات نسخ الحكم ونسخت التلاوة، نسخ الحكم ونسخت التلاوة، هذا قد ورد، وهذا بزمنه صلى الله عليه وسلم، هذا في زمنه، بعد زمنه لم ينسخ شيء من التلاوة، بعد زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينسخ شيء من التلاوة. ولا بد أن نتنبه لهذا الأمر، لأن بعض من يعني للأسف قد تجاوز قضية التشكيك في السنة إلى أن يشكك في الآيات القرآنية، يأتي بمثل هذه الأمور من غير علم ولا بصيرة. قال: كلا ولا أصدق منه قيلا، أي قولا، ليس هناك أصدق من الله جل وعلا قولا، كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، سبحانه وتعالى كلامه الصدق ووعده الحق جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن أصدق الحديث كلام الله، إن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا. ووجه الصدق في كلام الله جل وعلا أمور كثيرة، منها أن خبره مصدق، وأن قوله محقق، وأن أحكامه مثبتة، وأنها لا تحتمل التأويل على غير ظاهرها أبدا، ما قال الله جل وعلا لك فالأصل في ظاهره، وما قد يصرف عن ظاهره لدليل آخر في كلامه جل وعلا وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل.
نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بإثبات صفة النزول لله جل وعلا، إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وهي صفة فعلية تتعلق بمشيئته جل وعلا. ينزل سبحانه وتعالى في ثلث الليل الآخر، وينزل في عشية عرفة، وينزل في النصف من شعبان على تصحيح الحديث، وهذه كلها ثابتة له جل وعلا، ويجب الإيمان بها، وهي الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما ذكره أهل التفسير وأهل الاعتقاد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في آثار موقوفة عنهم مع ما ذكر من الأحاديث المرفوعة في ذلك. فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء أو إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو الغني سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينادي عباده، وفي حديث: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك يمن الله جل وعلا على عباده بهذه الفضيلة لمن أراد مطلبا من مطالب الدين أو الدنيا، أن يقوم في ثلث الليل الآخر ويدعو ربه. فثلث الليل الآخر هو ما إذا قسمت الليل إلى ثلاثة أثلاث، فالثلث الآخر من أوله إلى قبل الفجر، هذا هو الثلث الآخر. ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، لم يخبرنا جل وعلا بكيفية هذا النزول، لكن أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، وأنه ينادي عباده بهذه النداءات سبحانه وتعالى، وهذا من إكرامه لعباده. قال: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي رواية: إذا مضى ثلث الليل الأول يقول أنا الملك، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما ورد في عشية عرفة فلا يتناقض مع هذا، لأن هذا هو في ثلث الليل الآخر وذلك مطلق، عشية عرفة جاء فيه الإطلاق. إذن بارك الله فيكم، هذه أو هذا النزول هو صفة فعلية لله جل وعلا، ولا ينبغي للإنسان أن يتكلم في كيفيات متعلقة في عقله بلوازم الصفات، فيقول مثلا إذا نزل الله جل وعلا هل يخلو منه العرش؟ ما عندك دليل على هذا، الله جل وعلا أخبرنا أنه ينزل، هل أخبرنا أنه يخلو منه العرش؟ لم يخبرنا. إذن لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نثبت ما أثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه الله عن نفسه، ولا نستنبط بأمر لم يأتي لا في كلام الله جل وعلا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء حتى من العلماء الأجلاء ربما رده على المعطلة ألجأه إلى ما يسميه بعض العلماء المبالغة في الإثبات، المبالغة في الإثبات. فمثلا عنده النزول يقتضي إثبات صفة الحركة، النزول عنده يقتضي إثبات صفة إيش؟ الحركة. وهذه مروية عن الدارمي رحمه الله، وبعضهم نقلها عن الإمام أحمد فيما رواه حرب الكرماني، عقيدة حرب عن الإمام أحمد. وعقيدة حرب عن الإمام أحمد لابد أن يتنبه طلاب العلم، مع أنها من أشهر العقائد، لكن لابد أن يتنبه إلى أنها رويت بمعنى كلام أحمد لا بلفظه، رويت بمعنى كلام أحمد لا بلفظه، ولذلك انتقدها من هذا الوجه شيخ الإسلام رحمه الله، وقال لا يلزم مما قاله حرب الكرماني أن يكون من لفظ أحمد، فإنه فهم وعبر بالمعنى. إذن ليس كل ما نقل في رواية حرب فإنه يؤخذ بها، لا بد أن نتنبه لهذا الأمر، مع أن الكثير ربما يشيد ويذكر أنها من أصح العقائد التي رويت، لكن فيها ألفاظ لا تنسب إلى الإمام أحمد رحمه الله. إذن لا ينبغي المبالغة أو ذكر اللوازم التي قد تطرأ على العقل. ولذلك جاء عن إسحاق رحمه الله قال: دخلت على ابن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث يروون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا؟ يعني وردت هذه الأحاديث؟ قال: قلت نعم، رواها الثقات الذين يروون الأحكام، الذين يروون الأحكام هم الذين رووا هذه الأحاديث. قال له: ينزل ربنا كل ليلة، كيف ينزل؟ قال له إسحاق: أعز الله الأمير، لا كيف، إنما ينزل بلا كيف. يعني ليس عندنا دليل على الكيف، أخبرنا أنه ينزل سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي أن نؤول الصفة هروبا من إيش؟ من التشبيه. لا ينبغي أن نؤول الصفة هروبا من التشبيه، ولا ينبغي أن نبالغ في مقتضيات ما يدل العقل عليه من لوازم الصفات أيضا بما لم يرد في النص. فلا تقول يلزم من النزول الحركة فتثبت النزول وتثبت إيش؟ أمرا آخر لم يرد. ولا أن تقول الذي ينزل هم الملائكة، لأننا لو قلنا إن الله ينزل لا وقعنا في إشكالية إيش؟ التشبيه، فنقول إذن الذي تنزل الملائكة. طيب الملائكة تقول هل من مستغفر فأغفر له؟ الملائكة تقول هذا الكلام؟ هذا كلام الخالق سبحانه وتعالى، لا يجوز لعبد من عباده ولا ملك من ملائكته أن يقول مثل هذا النداء، فلا بد أن نتنبه. ولا أيضا يا إخوة، وقد يفترى على بعض العلماء يعني كما ذكروا أن ابن بطوطة الرحالة المشهور قال إني دخلت دمشق فرأيت شيخ الإسلام يخطب في الناس وهو يقول وينزل على من منبره ويقول إن الله ينزل، ثم نزل وقال كنزولي هذا، يعني هكذا ينطق عن شيخ الإسلام. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله إذا استعمل أهل البدع الكذب استعملنا لهم التاريخ، فقالوا له السنة التي أنت دخلت فيها يا ابن بطوطة كان شيخ الإسلام في السجن، يعني لم تره ولا. فنسأل الله عز وجل السلامة والعافية. نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إياكم بارك الله فيكم، إياكم الله، الله ينفع بكم.